أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الحياء خير كله. من أعظم الأخلاق الحياء، وهو أدب من آداب الإسلام وعلامة العزة والرفعة والشرف والفضيلة، ويؤدي إلى تقوية الحصانة الأخلاقية عند الأفراد والمجتمع. ولذا أكدت النصوص الدينية على أهمية الحياء والتحلي بهذا الخلق الكريم. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. وأيضا كما بدأنا به الحديث: الحياء خير كله. فالحياء هو خير، لأنه خلق من أخلاق الإسلام، وهو أيضا شعبة من شعب الإيمان. فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. يعني أن الحياء هو قسم من أقسام الإيمان، هو شعبة من شعب الإيمان. والنصوص في هذا الجانب كثيرة، ومن صفات السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها الأخلاقية البارزة هي صفة الحياء. فقد فاقت الصديقة الطاهرة النساء خلقا وأدبا وهديا ومنطقا وعلما، فهي عنوان الطهارة والأخلاق الحسنة، وهي رمز العفة والحشمة والفضيلة والحياء. السيدة الزهراء سلام الله عليها جسدت أعلى مراتب الحياة في سيرتها الأخلاقية وفي حياتها. لم تكن تتصف بالحياة فقط، الحياة الفطري الغريزي المطبوع في الأنثى، فهذا أمر مفروغ منه، وإنما كانت تتصف بأدب الحياء وبحياء الكمال. وأكمل الحياء هو الباعث على الكمال الأخلاقي والإنساني. السيدة الزهراء عندما نتصفح في سيرتها نجد هذا المثال البارز في شخصيتها. الحياء، الحياة صفة من صفات الأنبياء، صفة من صفات الأئمة، صفة من صفات الأولياء. ونلخص خلق الحياة وأدب الحياة عند السيدة الزهراء عليها السلام في نقاط. أولا، حياؤها من الله سبحانه وتعالى. الحياء من الله كما قلنا صفة من الصفات البارزة للأنبياء والأئمة والأولياء والصالحين، فاتصفوا بهذه الصفة في أعلى مراتبها. وجسدت السيدة الزهراء سلام الله عليها هذه الخصلة في درجاتها العليا، فكانت تستحي من الله حق الحياء في كل تفاصيل سيرتها ولشدة حيائها من الله عز وجل، فقد استحيا الله منها كما في الحديث الشريف. فقد روى العلامة الأربلي عن الإمام زين العابدين عليه السلام، عن جده أمير المؤمنين سلام الله عليه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لابنته فاطمة سلام الله عليها: هبط علي جبرائيل الروح الأمين عليه السلام وقال لي: يا محمد أقرأ فاطمة السلام وأعلمها أنها استحيت من الله تبارك وتعالى، فاستحيا الله منها وأعلمها أن الله في يوم القيامة سيعطيها حلتين من نور. هذه الرواية على ماذا تدل؟ تدل على أن السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها كانت على علاقة وثيقة بالله سبحانه وتعالى، ولشدة إخلاصها وشدة حيائها من خالقها أن الله استحيا منها. هذه درجة عالية جدا، ويمكن حتى للإنسان المؤمن أن يرتقي بحيائه إلى درجة من الإخلاص واليقين تمنعه من ارتكاب المعاصي والذنوب. نقرأ في سيرة بعض أولياء الله الصالحين، كبار العلماء الربانيين، أنهم لا يأتون حتى بالمكروه فضلا عن الحرام، بل لا يفكرون بالإتيان بالمكروه. والمعصوم لا يخطر على حتى مجرد الخاطرة، مجرد التفكير، مجرد التصور في الإتيان بالمكروه فضلا عن الإتيان بالحرام. فالإنسان المؤمن عليه أن يقتدي بالسيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، التي كانت في درجة عالية من الاستحياء من الله سبحانه وتعالى. ثانيا، حياؤها من أبيها. علاقة السيدة الزهراء سلام الله عليها بأبيها رسول الله صلى الله عليه وآله لم تكن مجرد علاقة عاطفية، وليست مجرد علاقة ابنة بأبيها ولا أب بابنته، بل كانت علاقة وثيقة جدا، علاقة إلى درجة أن النبي صلى الله عليه وآله يلقبها بأم أبيها ويقول عنها أنها بضعة منه، وأنها نور عينيه، وأنها ثمرة فؤاده، وأنها بهجة قلبه، وغير ذلك من الأقوال الكثيرة التي تدل على فضل ومكانة الزهراء في قلب النبي صلى الله عليه وآله. إذا العلاقة ما كانت علاقة عادية، ومع ذلك كانت السيدة الزهراء سلام الله عليها تستحي من أبيها، فربما تأتي إليه تطلب منه حاجة ولكنها تستحي فلا تسأله شيئا وترجع قافلة إلى بيتها. فقد ورد في روايات متعددة أنها في يوم من الأيام أتت إلى رسول الله وهي تريد أن تطلب منه خادما بعدما أن تعبت من خدمة المنزل، وقال لها فقال لها أمير المؤمنين عليه السلام: اذهبي إلى أباك واطلبي منه خادما. فعنده الآن سبي من الجواري، عند نساء سبوهم المسلمين، خذي واحدة من هالجواري صير خادمة لك. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال لها النبي: ما أتى بك يا بني؟ فقالت: أتيت لأسلم عليك. ثم ذهبت. فقال لها أمير المؤمنين عليه السلام: ما فعلت؟ فقالت: استحييت أن أسأله شيئا. الحياة منعني أطلب منه شيء، فقد سلمت عليه ورجعت، ما أردت أن أطلب منه شيئا. وفي يوم من الأيام أتت إلى أبيها وعنده حداث. حداث يعني جماعة من الناس يتحدثون مع النبي. تعرف البنت إذا جت إلى بيت أبيها عادة تدخل إلى بيت أبيها. فعندما رأت ذلك استحيت وانصرفت، رجعت إلى بيتها إلى دارها، حياء من رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن الحياء من أبيها احتراما لمقامه وإجلالا لعظمته وحقا من حقوق الوالدية والأبوة. كانت فاطمة الزهراء سلام الله عليها تستحي من أبيها. ثالثا، حياؤها من زوجها. في ليلة الزواج، ليلة الزفاف، عندما أتت ووقفت بين يدي النبي صلى الله عليه وآله، كشف النبي الرداء عن وجهها فرآها أمير المؤمنين، وأخذ رسول الله يد فاطمة ووضعها في يد علي وقال له: يا علي، نعم الزوجة فاطمة، ويا فاطمة نعم البعل علي. يقول أمير المؤمنين: فأخذت فاطمة وذهبت إليها إلى المثقف، إلى الصفة. صفة المكان المثقف من مسجد النبي صلى الله عليه وآله. طبعا لو ما في صالات زي الآن تروح صالة، مكان بسيط من جانب من مسجد النبي صلى الله عليه وآله. فجلست وجلست فاطمة وهي مطرقة برأسها إلى الأرض حياء مني، وأنا مطرق إلى الأرض حياء منها. شوف درجة الحياء حتى في ليلة الزواج، ليلة الزفاف. كانت السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها تكتسي جلباب الحياء، وكانت تستحي أن تطلب من زوجها شيئا أو تكلفه ما لا يطيق. يوم الأيام طلب الإمام علي غداء، فقالت له فاطمة: لا يوجد شيء. فقال لها: لماذا لم تخبريني؟ فقالت: إني لأستحي من إلهي أن تكلف نفسك ما لا تطيق. إذن السيدة فاطمة كانت أيضا تتصف بالحياة مع زوجها، سواء في ليلة زواجها أو حتى في طلب مستلزمات البيت ومتطلبات البيت. رابعا، حياؤها في ليلة زفافها. عادة المرأة في ليلة زفافها تكون منشرحة الصد، مرتاحة، لأنها ليلة في العمر كما يقال. السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها في ليلة الزفاف كيف كانت تتعامل مع هذه الليلة؟ جاء النبي صلى الله عليه وآله ونادى على أسماء بنت عميس وقال لها: يا أم أيمن، هاتي أو نادي على فاطمة. تقول: انطلقت وأتيت بفاطمة عليها السلام. فأتت وهي تتصبب عرقا حياء من رسول الله صلى الله عليه وآله، فعثرت. فقال النبي صلى الله عليه وآله: أقالك الله العثرة في الدنيا والآخرة. إذن السيدة فاطمة الزهراء في ليلة الزفاف كانت تتصبب عرقا من الحياة، وفي رواية أخرى أتت وهي خريقة من الحياة، يعني خجلة من الحياة. هذه السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها التي ينبغي أن تكون قدوة لكل امرأة مسلمة. ليلة الزفاف يجب أن تكون ليلة طاعة لله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة أن وفقه للزواج. مو الإنسان في ليلة الزفاف يقل حيائه. تعال شوف الآن بعض الحركات وبعض التصرفات اللي تصير في ليالي الزواج التي هي خارجة عن خلق الحياء، سواء من بعض الفتيات، البعض طبعا لا نقول الكل، أو من بعض الشباب. هذا خلاف ما أمر به الإسلام، خلاف نهج أهل البيت عليهم السلام. وخامسا حياؤها بعد مماتها. السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها كانت تفكر في الستر والحشمة والوقار والحياة حتى وهي في أكفانها، حتى بعد أن ترحل عن هذه الدنيا. فكانت تقول لأسماء: يا أسماء، كيف يصنع بالنساء أن يوضع جثة المرأة على السرير ظاهرا؟ فقالت أسماء: رأيت في الحبشة يعمل للمرأة أو يعمل للميت نعش، يوضع الميت فيه حتى لا يرى تجسيد جسده. فأمرت أسماء أن يعمل لها نعشا كما يفعل في الحبشة، فكان أول نعش في الإسلام صنع لفاطمة الزهراء سلام الله عليها. فسنت بذلك سنة حسنة أن الميت يوضع، خصوصا المرأة لما توضع في التابوت لا يرى تفاصيل جسدها. إلى هذه الدرجة السيدة فاطمة الزهراء تفكر في الستر، في مزيد من رعاية الحشمة والحجاب والستر والعفة وهي في أكفانها. اليوم ما نرى في بعض المجتمعات المتأثرة بالثقافة الغربية، مو بس وهي ميتة، لا وهي حية. تعالوا انظر كيف المرأة اليوم تخرج سافرة متبرجة، تروح مجتمعات الغربية أو المجتمعات التي تتأثر بالحضارة الغربية، الحضارة المادية الغربية. المجتمعات المؤمنة إن شاء الله لا تكون هكذا. المرأة كيف تخرج سافرة مبرزة بعض مفاتن جسدها، وهذا خلاف الحياة. المرأة المؤمنة التي ينبغي لها أن تقتدي بسيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين عليها أن تلتزم بأدب الحجاب وبأدب الحياء. حياء السيدة الزهراء سلام الله عليها في أعلى المراتب هو حياء الكمال. كل مرأة الآن تقول: أنا ما أقدر أصير زي الزهراء، لكن تستطيع أن تكون تقتدي بالزهراء، تستطيع أن تسير على نهج الزهراء سلام الله عليها. الزهراء التي كانت تهتم بالحجاب وبالعفة وبالحياء في جميع مفاصل حياتها، على المرأة اليوم وفي كل عصر وفي كل زمان وفي كل مكان أن تقتدي بالسيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. وإلا بعض الأحيان الإنسان يستخف ببعض الذنوب، الاستخفاف بالذنوب هذا اللي يؤدي الإنسان إلى قلة الحياة. قال النبي صلى الله عليه وآله: إياكم والمحقرات من الذنوب. الإنسان يبدأ يتساهل شيئا فشيئا، الفتاة تحط لها شوية مكياج وتقول والله هذا مكياج خفيف، وبعدين تطلع شوية شعر وشوية شوية وتطلع الشعر كله، شوية شوية تلبس لها عباء ضيقة وبعدين عباء ملونة وبعدين عباء مزكرشة وبعدين عباه فيها تجسيمات مثيرة وملفتة، وبعدين كلام يوحي إيحاءات غير لائقة خادشة للحياة. شيطان شوية شوية، حتى الشباب طبعا الحياة مو بس مطلوب من المرأة، مطلوب من الرجل أيضا. الآن بعض الشباب يتشبهن بالنساء في حركاتهن، في لباسهن، في أشكالهن. تشوف بعض الشباب أيضا يحط لهم مكياج، الآن شاب حاط له مكياج، يحط له مساحيق التجميل، ويلبس ملابس مثيرة وضيقة مثيرة للفتنة، أو ملابس غير لائقة بالرجل، يحط له سلاسل ذهب مثلا، أو يحط له أشياء في أذنه مثل ما تفعل النساء. هذه كلها أمور تدل على عدم الحياء. الإنسان إذا لم يستحي شوية شوية خلاص يرتكب، ممكن أن يفعل أي شيء. ولذا ورد في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الإنسان إذا قل حيائه خلاص ممكن كل شيء يسوي. الإنسان الذي لا يستحي من الله لا يستحي من الناس. الإنسان الذي لا عنده حياء يتجاهر بالمعاصي، ويتجاهر بالفسق، ويتجاهر بالفجور، ويتجاهر بارتكاب الذنوب والموبقات، هذا ما عنده حياء. ومن لا حياء له لا إيمان له، كما روي في الحديث الشريف عن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. إذن قلة الحياء يتدرج فيها الإنسان. والآن هالقنوات الفضائية وهالإعلام اللهوي والإعلام الفاسد وهالثقافة الغربية اللي تأتي إلينا تدخل بيوتنا تصور للإنسان شيئا فشيئا قلة الحياء. قرأت في إحدى الصحف قبل فترة بسيطة إن في برنامج تلفزيوني في إحدى الدول تجر مجموعة من الفتيات يظهرن أمام الكاميرا، يقول لك مسابقة في التجري على الظهور بالملابس الداخلية، بالملابس الداخلية وأمام الكاميرات. يقول لك هذه جرأة، واحدة عندها جرأة. وفي التعليقات يقول لك أيضا في نفس الكلام، يعني هذول يابين ياهم لقاءات، قالين هذا يدل على الثقة بالنفس، ثقة بالنفس، وأن الوحدة هي عندها حرية بجسدها، حرية بجسمها، هي تريد تظهر جسمها تظهر جسمها. الآن في الغار في نوادي للعرات لا يدخله الإنسان إلا عارية، ربي كما خلقتني. زين هذا شيئا فشيئا، بعدين يصير شيء عادي. شوية شوية المرأة تطلع شوية شعارها، شوية شوية تطلع مكياج، شوية شوية تطلع مطلع شوية من يديها، وهكذا. وبعدين يصير شيء عادي عند الناس شوية فشيئا، يصير الأمر كأنه أمر عادي. المقياس ليس هو أنه كيف هذا الأمر عادي المعادي، المقياس هل هذا حلال أم حرام. الإنسان المسلم، الإنسان المؤمن عليه يسأل هذا السؤال: هذا التصرف حلال لو حرام؟ إذا حلال وما في إشكال، لكن إذا حرام على المسلم أن يلتزم ويجتنب ما حرمه الله سبحانه وتعالى. الآن واحدة تطلع سافرة تقول لك والله أنا حرة أطلع سافرة، حرة متبرجة، هذه قناعتي. الحجاب، القضية ليست قضية انتين عندش قناعة لما عندش قناعة، القضية الإسلام ماذا يقول. الحجاب واجب لمواجب؟ الحجاب واجب بإجماع المسلمين على اختلاف مذاهبهم، الحجاب واجب. إذن ينبغي للإنسان خصوصا للمرأة، المرأة مطلوب منها الحياء أكثر من الرجل. الحياء صفة حميدة من الرجال والنساء، من الشاب والفتاة، ولكنه مطلوب من المرأة أكثر. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الحياء عشرة أجزاء فتسعة في النساء وواحد في الرجال. واحد في الرجال بس تسعة للنساء، لأن المرأة من الصفات الحميدة جدا عندها هي صفة الحياء. ونحن نستذكر أيام هذه الأيام الفاطمية على المرأة المؤمنة أن تجعل من السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها قدوتها في الحجاب، قدوتها في اللباس، قدوتها في الحياة، في العفة، في الحشمة، في جميع أمورها. لأن شخصية السيدة الزهراء هذه الصديقة الطاهرة العالمة العابدة الزاهدة، هذه السيدة التي هي أم الأئمة المعصومين عليهم السلام، هي القدوة الحسنة لكل امرأة، بل لكل امرأة تبحث عن الكمال وعن الارتقاء الأخلاقي والإنساني. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للسير على نهجها، وأن يرزقنا وإياكم في الدنيا زيارتها وفي الآخرة شفاعتها، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد آل محمد.